أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تواصلت الأربعاء في الجزائر جلسات الحوار الفلسطيني في جولتها الثانية بين الفصائل الفلسطينية من أجل المصالحة برعاية جزائرية، حيث شهد يوم الثلاثاء الجلسة الأولى بحضور ممثلين عن قطر وسلطنة عمان، كما قال القيادي الفلسطيني في الجبهة الشعبية ماهر مزهر. من جهته أعلن القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي وهو أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية الأربعاء إن الفصائل توافقت فقط على عدد كبير من بنود الورقة الجزائرية للمصالحة، أهمها ملف منظمة التحرير. وقال البرغوثي في تصريح هاتفي من الجزائر للإعلام إن الورقة تتناول كافة القضايا المحورية في الملف الفلسطيني، وأضاف أن أجواء إيجابية سادت الجلسة الأولى الثلاثاء، مؤكدا أنه تم خلالها التوافق على جزء كبير من الورقة، والأربعاء يتم استكمال النقاش ويصدر البيان الختامي. وتابع قوله: نحن متفائلون جدا، حيث تم التوافق على القضايا الجوهرية ومعالجتها كملف منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني وقضايا أخرى. ويوم الثلاثاء انطلقت الجلسة الأولى من الحوار الفلسطيني الشامل بمشاركة 14 فصيلا بدعوة من الجزائر ضمن مساعيها لإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007. أما الآن فماذا جاء في بنود الورقة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية كما حصلت عليها وسائل إعلام تركية رسمية؟ روجي خوري.
تنص المسودة على 9 بنود، أولها تأكيد أهمية الوحدة الوطنية أساساً للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني. ثانياً، اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية المقبلة. ثالثاً، ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها. رابعاً، يتم انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الأجال، وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني والقيام بما يلزم، وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل. خامساً، الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة فلسطين وفق القوانين المعتمدة. سادساً، تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل، وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال والأخذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى تداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية. سابعاً، توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال. ثامناً، تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية. تاسعاً وأخيراً، يتولى فريق عمل جزائري فلسطيني برئاسة الجزائر وبمشاركة عربية للإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.
أقر الكابينيت الإسرائيلي يوم الأربعاء مسودة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بإجماع أعضائه ما عدا وزيرة الداخلية التي امتنعت عن التصويت، وسيتم عرض مسودة الاتفاق أمام الكنيست. ومن المنتظر أن تتلقى الحكومة الإسرائيلية التي وافقت بكامل هيئتها على مبادئ اتفاقية ترسيم الحدود رسالة ضمانات أمريكية في حال خرق الجانب اللبناني الاتفاق المرتقب بحسب ما نقلت وكالات عن وسائل إعلام إسرائيلية. وقال رئيس الكنيسة ميكي ليفي إنه قرر السماح بطرح مسودة الاتفاق في جلسة برلمانية عامة الأربعاء بناء على قرار الحكومة، مضيفا بأن طرح مسودة الاتفاق سيسمح لأعضاء الكنيسة بمراجعة تفاصيله في أقرب وقت ممكن فور انتهاء المناقشة التي ستجري في الحكومة. ويوم الثلاثاء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: لقد توصلنا إلى اتفاق تاريخي حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان والتي تحدد ملكية حقول الغاز. وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، فإن تل أبيب ستتلقى رسالة ضمانات من الإدارة الأمريكية توضح بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واقتصادها في حال حاول حزب الله أو طرف آخر الاعتراض على الاتفاق بعد توقيعه. وبحسب تقديرات إسرائيلية، ستقام مراسم التوقيع على الاتفاق في منطقة الناقورة على الحدود بحضور شخصيات مهنية فقط. وتتمحور الرسالة الأمريكية حول تحديد خط العوامات كخط دفاع لإسرائيل وحماية حقوقها الاقتصادية ومنع عائدات خزان قانا اللبناني من الوصول إلى حزب الله وفق نظام العقوبات القائم في الولايات المتحدة. ويأمل لبنان أن يساهم الاتفاق المرتقب في تحقيق تحسن اقتصادي، حيث يعاني هذا البلد منذ أواخر 2019 من أزمة اقتصادية حادة وانهيار مالي وشح في سلع أساسية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية وشح في الدولار. يعقد البرلمان اللبناني هذا الخميس جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري لانتخاب رئيس خلفا لميشيل عون. وسط تساؤلات حول ما إذا كانت بعض الكتل ستقاطع الجلسة، حيث يجب حضور ثلثي النواب ليصار إلى الاقتراع. وكان نبيه بري دعا منذ نحو أسبوعين لعقد جلسة للاقتراع وحصل التصويت من دون فوز مرشح، ووعد بأنه قد يدعو لجلسة ثانية إذا توافق النواب على مرشح. وفي العراق أيضا الخميس 13 من تشرين أول أكتوبر هو موعد لجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة. ويسعى النواب العراقيون لانتخاب رئيس للبلاد خلفا للرئيس برهام صالح. وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم الثلاثاء في تصريحات صحفية علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية بالاستراتيجية، معتبرا أن قرار تحالف أوبك زائد في خفض إنتاج النفط الخام هو اقتصادي بحت. جاء ذلك في ظل انتقادات ودعوات أمريكية إلى إعادة تقييم العلاقات مع المملكة العربية السعودية إثر دعمها خفض إنتاج النفط، ما أغضب واشنطن. وفي الخامس من هذا الشهر أعلن تحالف أوبك زائد الذي يضم أعضاء أوبك الاعتياديين وعلى رأسهم السعودية مع حلفاء لهم وعلى رأسهم روسيا، وقرر التحالف خفض إنتاج دوله الأعضاء من النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من مطلع تشرين الثاني نوفمبر. الأمير فيصل بن فرحان قال: لا جوانب سياسية لقرار أوبك زائد ولا ننظر لأي تفسيرات سياسية له، واصفا القرار بأنه اقتصادي بحت، مشددا على أن العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة. وتابع وزير الخارجية السعودي: إن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة. إن علاقاتنا مع الولايات المتحدة، يقول، مؤسسية منذ تأسسها. ويوم الثلاثاء قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الرئيس جو بايدن يشعر أنه ينبغي إعادة تقييم العلاقات مع السعودية بناء على قرار تحالف أوبك زائد خفض إنتاج النفط. وزير الخارجية الأمريكي أعلن بدوره أن بلاده تدرس عددا من خيارات الرد بشأن العلاقة مع السعودية بعد أن حمل بايدن الرياض وموسكو مسؤولية ارتفاع أسعار النفط إثر قرار أوبك زائد. وعن الأزمة في اليمن قال وزير الخارجية السعودي: إن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة. وبخصوص تطبيع العلاقات مع طهران قال فيصل بن فرحان: إن الحوار مع إيران لم يصل لنتائج ملموسة بعد، وننظر في جولة محادثات سادسة. كشفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن 5 من رعايا بلادها رهن الاحتجاز حاليا في إيران، وقالت في تصريح صحفي: سأطلب من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مجددا بالإفراج الفوري عن جميع مواطنين المحتجزين في إيران، هناك 5 حاليا، تقول، وتضيف أنه يجب أن نحمي مجتمعنا. وكانت باريس تعترف في السابق بوجود 4 من مواطنيها فقط رهن الاحتجاز في إيران، والمحتجزون 4 المعلن عنهم هم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادل خاه التي اعتقلت في حزيران جوان 2019 ثم حكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، وبنجامان بريير الذي اعتقل في أيار مايو 2020 وحكم عليه بالسجن 8 سنوات و8 أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى النقابيين سيسيل كولر وجاك باريس اللذين اعتقلا في أيار مايو الماضي. ومطلع هذا الشهر أعلنت طهران توقيف 9 أجانب بينهم فرنسي في إطار موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، إلا أن باريس لم تؤكد توقيف أحد رعاياها آنذاك. ويوم الجمعة دعت الخارجية الفرنسية رعاياها الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن نظرا لمخاطر الاعتقال التعسفي التي يعرضون أنفسهم لها. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسة حكومته نجلاء بودن في قصر قرطاج، وبحث معها جملة من مشاريع المراسيم والأوامر التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم، مشددا على ضرورة استمرارية المرافق العمومية وعلى الدور الأساسي الذي يجب أن تطلع به الإدارة في توفير حاجيات المواطنين التونسيين بعيدا عن افتعال الأزمات، مع ضرورة التحسب في الوقت المناسب لأي أزمة سواء كانت حقيقية أو مفتعلة، وفق ما جاء في بيان إعلامي للرئاسة. الرئيس سعيد أكد ضرورة ترشيد النفقات ومواجهة كل التجاوزات مهما كان مأتاها، لأن أموال المجموعة الوطنية يجب أن تصرف بكل شفافية فيما رصدت له، وعلى المسؤولين في الإدارة مهما اختلفت درجات مسؤولياتهم أن يكونوا قدوة للحفاظ على أموال المجموعة الوطنية وممتلكاتها. انطلقت الأربعاء في بروكسل اجتماعات الحلف الأطلسي لمناقشة عدة مواضيع في أبرزها التطورات في أوكرانيا. وأعلن أمين عام الحلف يونس ستولتنبرغ أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يدرسون تزويد كييف بمزيد من الأنظمة الدفاعية الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية العشوائية على مختلف أنحاء البلاد. وقال ستولتنبرغ في مستهل اجتماع للحلف يستمر يومين بشأن تسليم أسلحة لكييف: سنناقش كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا، وستكون الأولوية لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لهذا البلد. ويشارك في الاجتماع وزير الدفاع الأوكراني. وأكد ستولتنبرغ أنهم سيوجهون رسالة عبر الاجتماع مفادها أن دعم الناتو القوي لأوكرانيا سيتواصل، موضحا أن الهجمات الروسية الرهيبة على أوكرانيا تتطلب تزويد الأخيرة بالمزيد من منظومات الدفاع الجوي. وعشية اجتماع حلف الناتو أعلن وزير الدفاع الفرنسي اعتزام بلاده تعزيز تواجدها العسكري في شرق أوروبا في إطار حلف الشمال الأطلسي. وجاءت تصريحات وزير الدفاع الفرنسي خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ. وزير الدفاع الفرنسي قال: في ضوء الوضع في الجناح الشرقي للناتو، قرر الرئيس إيمانويل ماكرون تعزيز موقفنا الدفاعي في شرق أوروبا بإرسال لواء من العربات المدرعة والدبابات لرومانيا. وصرح وزير الدفاع بأن فرنسا سترسل طائرات مقاتلات إضافية من طراز رافال إلى ليتوانيا وقوات إلى إستونيا. وبحسب الوزير دائما فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الخطط بحلول بداية تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وفي 30 حزيران الماضي أعلن الرئيس الفرنسي أن جيش بلاده سينشر لواء جديد في رومانيا لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الشمال الأطلسي. وفي العودة إلى اجتماعات الحلف الشمال الأطلسي، من المقرر أن تبحث هذه الاجتماعات إضافة إلى الملف الأوكراني حماية البنى التحتية في البلدان الأعضاء ومستقبل بعثات الحلف في العراق وكوسوفو، إلى جانب المشاركة في اجتماع مجموعة التخطيط النووي للناتو بحسب أمين عام الحلف. على وقع تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وما نتج من نقص في الغاز لأوروبا، قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن تعويض إمدادات الغاز الروسية التي كانت تقدر ب155 مليار متر مكعب سنويا إلى أوروبا تمثل فرصة تاريخية للجزائر، حيث كانت تتحدث المسؤولة خلال افتتاح منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي يستمر يومين بالعاصمة الجزائر. وأوضحت المسؤولة أن تبعية دول الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي كانت تتجاوز 41% وتراجعت النسبة حاليا إلى 7.5%، وقالت إن هذه تعتبر فرصة تاريخية للجزائر الشريك الموثوق لأوروبا في مجال الغاز. من جهته ذكر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن بلاده تريد شراكة مع أوروبا تتجاوز كونها موردا تاريخيا للغاز الطبيعي، ولفت عرقاب إلى أن الجزائر تريد توسيع شراكة الطاقة مع أوروبا لتمتد إلى الربط الكهربائي والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين ونقل التكنولوجيا والمعرفة. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.